أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث الماضي قد بدأ بالحديث الذي ذكره المصنف تحت عنوان الشكل الثاني. بعد الانتهاء من بيان الشكل الأول بدأ الحديث بهذا المطلب الجديد، وقلنا بأن هذا المطلب الجديد فيه خصوصية، أي عن الشكل الثاني، أن الوسط فيه محمول في المقدمتين، وبالنتيجة يكون وضع الأصغر الذي هو الشيء الذي يطلب إثبات شيء له موضوعا في النتيجة، إلا أنه يعني هذا الوضع مشابه لوضعه في المقدمة الصغر، ولكن الاختلاف الذي يمتاز به هذا الشكل عن الشكل الأول أن وضع الأكبر يختلف، ففي الوقت الذي يكون في المقدمة الكبرى موضوعا سيكون في النتيجة محمولا. ولذلك المصنف بين أن هذا الاختلاف، هذا الامتيان من ناحية اختلاف وضع الأكبر، جعل هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، لأن الإنسان في تعامله مع الشكل الأول سيجد أنه لن يكون له دور إلا دور الحذف، حذف الوسط وإبقاء ما كان موضوعا وما كان محمولا وابقاه على حقه على حاله، فيبقى الأصغر الذي هو موضوع في الصغرى موضوع سيكون أيضا موضوعا في النتيجة، والأكبر الذي هو محمول في الكبرى سيكون محمولا في النتيجة، فلن يكون للإنسان. ولذلك قالوا ماذا قالوا؟ بأن الشكل الأول بين الإنتاج، بين الإنتاج موافق لمقتضى الطبع، لأن الإنسان لن يدوق بدور كبير في يعني في الإنتاج. أما هنا فقالوا باعتبار أن الأكبر وضعه هناك، يعني وضعه في النتيجة يختلف عن وضعه في الكبرى، صار بعيدا عن مقتضى الطبع. وهذا البعد عن مقتضى الطبع قلنا بأنه وصف قد يكون باعتبار بعض الأشياء ليس ثابتا له، وفي نفسه ثابت له، لأنه في نفسه الشكل الثاني هو بعيد عن مقتضى الطبع. الاختلاف وضع الأكبر فيه بين حالتي، يعني بين حالتي في الصغرى وبين حالتي في الكبرى وفي النتيجة. أما لو قسنا الشكل الثاني بالنسبة إلى الشكل الثالث، سنرى بأن وضعه من ناحية موافقته لمقتضى الطبع خير من الشكل الثالث، فضلا عن الشكل الرابع الذي سيكون بعده عن الطابع بعدا، يعني كما يقال وصفا حقيقيا، لأنه سيكون هناك اختلاف جذري كما يقال. وقلنا هذا الوضع باعتبار الاختلاف صار بعيدا، باختلاف الاتحاد، يعني باعتبار عفوا الاختلاف صار بعيدا، باعتبار الاتحاد صار قريبا، باعتبار الاختلاف يعني باعتبار اختلاف حال الأكبر بين وضعيه في الكبرى والنتيجة صار بعيدا عن مقتضى الطبع، وباعتبار حالة الأصغر التي تتحد في يعني التي تبقى على وضعها صار قريبا من مقتضى الطبع، ولكن قربه من مقتضى الطبع كما قلنا ليس قربا نفسيا، ليس قربا حقيقيا، بمعنى أنه هو قريب من مقتضى الطبع خلاص انتهى، لا، نقول لأنه إذا قيس، كما لو مثلا لعله الآن أجيب لكم مثال لأنه كنتم تعبانين مثلي، فمثال مثلا بعض الناس الآن يلاحظون مثلا بعض المحافظين يشوفون هذا محافظ يعني مضبوط. لماذا مضبوط؟ قالوا لأنه مثلا قام بنسبة 50% من مشاريع المحافظة. 50% من مشاريع المحافظة مضبوط؟ لا، لأنه هو يقاتل من أعاد الميزانية بأكملها، هذا الذي لم يؤدي حتى 10%، فهذا في نفسه هو فاسد، لكنه بالنتيجة لما يقاتل الأفساد صار خيرا. فلذلك يقولون هذا محافظ من الدرجة الأولى واكتسح الانتخابات، وعندما تنطر السماء تجد المحافظة تستغرق في الواحد وفي المياه. فهذا أيضا نفس الكلام، هو في نفسه بعيد عن مقتضى الطبع، لكنه لما يقاس إلى البعيد الحقيقي البعيد جداً يصبح ماذا؟ يصبح خيرا. هكذا لذلك قال أولا السبب في هذا يعني تسبيح يعني التعليل أنه الموضوع هو الأصل، يعني لو بعض طريسة يعني إذا كان هذا وضع أحد الحدين يعني الأكبر أو الأصغر هو يعني هو الملاك في هذه القضية، فأيضا في الشكل الثالث يوجد اتحاد في الوضع ولكن باعتبار الأكبر. قالوا لا، لأن الأكبر هو محمود، وهذا الذي نتحدث عنه موضوع، والموضوع هو الأصل بالنسبة إلى للذهن. الذهن عندما يتحدث عن ثبوت شيء لشيء أول ما يثبت عنده ماذا؟ الأصل، العرش ثم النقش، بعد ذلك يأتي الحديث عنه. فلذلك لا يقال هذا، ولا يقال والله يمكن القول بأنه كما أن الشكل الثاني قريب من مقتضى الطبع باعتبار اتحاد الوضع الأصغر، كذلك الشكل الثالث أيضا باعتبار الأكبر، فلا امتياز لأحدهما عن الآخر. فكما يمكن أن يقال بأن الشكل الثاني أقرب، كذلك يمكن أن يقال الشكل الثالث أقرب. نقول كلا، لأنه قرب الشكل الثاني بسبب اتحاد وضع الأصغر الذي هو الموضوع والذي هو الأصل في يعني في التصور الذهني، وأما قرب الشكل الثالث سيكون باعتبار المحمول، والمحمول ماذا؟ فرع، يعني وصف يا أمر عارض فرع كما هو معلوم. ثم وصل الحديث إلى شروطه، قال للشكل الثاني شرطان، يعني شرطان للشكل الثاني كما يقولون. أيضا اختلاف المقدمتين شرطان، يعني باعتبار الحديث لما كان مع الشكل الأول كان له ماذا؟ كان له شرطان، وهذا حديث ماذا؟ هذا حديث عن شكل آخر، ولهذا الشكل الآخر توافق من هذه الجهة، يعني توافق مع الشكل الأول من ناحية عدد الشروط، كما أن الشكل الأول كان له ماذا؟ كان له شرطان، كذلك الشكل الثاني له شرطان أيضا، لا عددها فقط، هذان شرطان في الأول وهذان شرطان في الثاني. حتى ما هذان يعني ما هما الشرطان؟ بغض النظر عن كنه هذين الشرطين، يعني حقيقة لا، بغض النظر عن ذلك، الشرط الأول اختلاف المقدمتين في الكيف، والثاني كلية الكفر. سابقا أشرنا كما هو معلوم أن عدم الذكر يعني ذكر الشروط الخاصة يغني عن الشروط العامة، وعندما لا يغني يشار. فعندما أشار بالشكل الأول إلى الشروط الخاصة ماذا قال؟ لم يشر إلى الشروط العامة. عندما جاء إلى الشكل الثاني أيضا لم يشر إلى الشروط العامة، فكأنه بالنتيجة هذان شرطان خاصان، إلا أنهما شرطان بديلان يغنيان عن الشروط العامة التي هي شروط ماذا؟ التي هي الشروط الثلاثة التي أشرنا إليها سابقا. قال اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكفر. الأول الاختلاف في الكيف، يقول فإذا كانت إحداهما يعني إحدى المقدمتين موجبة كانت الأخرى سالبة، يعني لا يمكن أن يكون كلاهما موجب أو كلاهما سالب. يقول السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك يقول لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف. سبب هذا أن الإنتاج في هذا الشكل في حالة الاتفاق في الكيف لن يكون فيه إنتاج، لن يكون إنتاج، لن يكون منتج. هل هنا عدم إنتاجه لا بد أن يكون له سبب، لأنه هذه قضية كما هو معلوم ليست قضية بديهية تقال ويسكت عنها، لأنها قضية تحتاج إلى تبرير، يعني تحتاج إلى تعليل، تحتاج إلى تسبيب. يقول لأن الطرفين، يعني هذان الطرفان الذين هما الأصغر والأكبر، هذان الطرفان قد يكونان متباينين، قد يكونان متباينين بينهما حالة تباين، ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد. متباينين ولكن ممكن أن يحمل عليهما شيء واحد، يعني بيناتهم تباين ولكن يحمل عليهما شيء واحد، أو لا يكونان في حالة الشركة ولكن في، يعني عفوا يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد، بينهما حالة تباين، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يمكن أن يحمل عليهما شيء واحد، يحمل على هذا وعلى ذا، ويمكن أن يسلب عنهما أيضا شيء واحد. ثم قد يكونان متلاقيين متباينين، وقد يكونان متلاقيين ويشتركان في أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد. يعني كأنه يريد أقول هكذا، أنه التباين والتلاقي، التباين والتلاقي هذا لا يمكن أن يعطينا حالة من حالات الاضطراد في بيان العلاقة الرابطة بين الطرفين. فإذا وجدنا بينهما تباين من الممكن أن يكون في هذه الحالة ويحمل عليهما شيء واحد كلاهما معا من جهتين أو يسلب عنهم، وقد يكونان متلاقيين ومع ذلك ماذا؟ نفس الحال، يحمل عليهما أو يسلب. فبالنتيجة يحمل أو يسلب هذه ليست حالة اضطراد، هذه حالة ماذا؟ حالة احتمالية. نحن عندما نريد أن نوجد علاقة بين الطرفين، يعني علاقة يعني مقدمة بأخرى، نريد أن نقول إن هذه المقدمة عندما تكون بهذه الكيفية وبهذه الحال في حالة مضطردة علاقتها مع المقدمة الأخرى كذا، ليس كذا وكذا، يعني ليس أمرا دائرا بين حالتين، قد يكون وقد لا يكون، هذا لا نريده، لأن هذا دليل ماذا؟ دليل العقل. هكذا الاختلاف في النتيجة دليل العقل. فعندما يأتينا مرة الحامل عليه من جهة واحدة أو السلب عليها من جهة واحدة، هذه حالة مختلفة، والاختلاف هذا الاختلاف في الإنتاج دليل العقل، وهذا لا نريده، فلا ينتج عندنا إيجاب ولا ينتج عندنا فعل. مثال ذلك ما هو حتى يبين، لأن هذا الكلام بالنظري ربما يكون بعيد عن الذهن. يقول مثال ذلك المثال المتباينين فيما بينهما، متباينان ومع ذلك يحمل عليهما شيء واحد. ما هما؟ قال الإنسان والفرس، أمران متباينان ويحمل عليهما شيء واحد. في أنفسهما لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان، تباين بينهما موجود. فيقول ويشتركان في حمل الحيوان عليهما، ويشتركان في سلب الحجر عنه. يمكن أن تقول الإنسان حيوان، يمكن أن تقول الفرس حيوان. الحيوان يحمل عليهما والحجر يسلب عنهما، تقول ليس لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الفرس بحجر. توجد مشكلة؟ يقول لا، لا توجد مشكلة. فيقول فنقول كل إنسان حيوان، هذا في حمل الحيوان، وكل فرس حيوان، ولا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر. والحق فيهما عقل، والحق في النتيجة فيهما السلب. بالنظر إلى هذه بالنظر إلى هذه بحسب اعتبار هذه المادة التي الحديث عنها المفروض ماذا يكون؟ المفروض النتيجة تكون سالبة بالحق، المفروض تكون سالبة لا موجبة، تكون سالبة لا موجبة. وهكذا المفروض أنه أن لا تكون هذه القضية ماذا؟ أن لا تكون هذه المسألة من حيث المادة التي يعني مادة هذه القضية، المفروض أن تكون النتيجة ماذا؟ النتيجة فيما السلف لا الإيجاب. وهكذا بالنسبة إلى من يكون بينهما تلاقي يعني تساوٍ كما يقول، الذي هو الإنسان والناطق يشتركان أيضا مع أنهما متساويان، يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الشجر عنهما، ومع ذلك تجد أنه يوجد ما يحمل عليهما معا ويوجد ما يسلب عليهما معا. فيقول ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما، فتقول الإنسان حيوان الناطق حيوان، فتبدل في المثالين بالفرس الناطق فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجار. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى، هسه إذا طلفوا، أما إذا اختلف الحكمان لا الحمل، هنا حالة اضطراد، يحملان عليهما معا يسلبان عنهما معا، يحملان هي حالة واحدة، يحملان عنهما معا يسلبان عنهما معا، يعني لا يكون حال معهما حال واحدة في الوقت الذي يكون محمولا على أحدهما يسلب عن الآخر، هذه الحالة نحن نتحدث عن أنهما يحملان عليهما معا، هذه حالة واحدة يسلمان عنه معا لا، ولكن لو فرض أنه في مع علاقة مع واحد منهما الحامل علاقة مع الآخر ماذا؟ السلب. فيقول أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، جمعهما اثنين كلاه لا مو واحد سالب وأخرى موجبة، وإنما العلاقة اللي تربط بين الأوسط وبين يعني بين الأصغر وبين الأكبر علاقة مختلفة، يحمل على أحدهما يسلب على الآخر، لكن هذه الحالة من الحمل والسلب على وجه لا يمكن أن يجتمع معا. يعني لما كانت الحالة الأولى ماذا كانت العلاقة بين الأوسط وبيناتهم؟ حالة حمل عليهما معا أو حالة سلب عنهم. أما إذا كانت العلاقة لا يحمل على واحد منهما على الأصغر ويسلب عن الأكبر بطريقة لا يمكن الاجتماع فيها، كما لو كانت إحدى القضيتين فيها ماذا؟ فيها يعني حالة الكم فيها للكلية، يعني حالة الكم اللي في الكلية هذه ماذا؟ هذه تقطع العلاقة بين الطرفين. فعلى هذا ماذا يحصل؟ أنه الذي يحمل عليه هنا يحمل عليه اجتماعهم في شيء واحد بعد ما ممكن. لماذا؟ لأنه الحامل هنا والسلب يعني ليست علاقة واحدة حتى نوجد علقة، يعني هنا يحمل على واحد ويسلب عن الآخر، ولكن عندما تكون إحدى القضيتين يعني اللي فيها حامل من جهة وسلب من كلية، معنى ذلك ما معنى ذلك أنهما لن يجتمعا على شيء واحد، العلاقة ماذا؟ العلاقة مفصولة، مو علاقة حمل وهنا حمل هنا، حتى يمكن أن تقول علاقة يمكن تبقى فيها احتمال، هذه لا يوجد فيها احتمال. فإذا ما حصل اجتماع
كما لو مثلا شيء يعني الصغرى حمل يعني إيجاب كلي وبالكبرى سلب كلي، هذا قطع العلاقة
بعد لا يوجد ماذا؟ لا يوجد بينهما مجال ماذا؟ مجال للالتقاء، مجال للالتقاء لا يوجد، يعني لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد بعد ذلك. فيقول وأما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد سلب وإيجاب، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى. إذا ما يمكن اجتماعهم
المفروض اللي يحكم عليه في إحدى القضيتين غير المحكوم عليه في القضيتين في القضية الأخرى. إذا المحكوم عليه في إحدى القضيتين يختلف عن المحكوم عليه في القضية الأخرى مع وجود حالة كلية في الحمل أو في السلب، عند ذلك العلاقة التي بين الطرفين، العلاقة اللي بيناتهم اللي هي علاقة الأصغر مع الأكبر، هذا بعد ممكن يجتمعون على شيء واحد بعد تباين كله. فإذا ما ممكن اجتماعهم على شيء واحد بعد لا يوجد، يعني لا يمكن، يعني الحد الوسط يمكنه إيجاد العلقاء ولو في بعض المواد، أما عندما يسلب عنه كليتان في حالة عدم، يعني عدم إمكان الاجتماع، عند ذلك العلقة لا يمكن أن يوجدها مرة ثانية، باعتبار أن العلاقة اللي تكون بين الأكبر وبين الأصغر هي علاقة تباين. فإذا كانت علاقة تباين بعد الحد الأوسط لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه إيجاد العلقة، لأنه الحد الأوسط إذا كان يحمل على أحدهما ويسلب عن الآخر، هذا الحمل والسلب إذا كان على، طبعا ليس دائما، هذا مو ليس دائما، ليس كلما حمل عن أحدهما سلب على الآخر يكون يعني لا يمكن الاجتماع، لا، ولكن إذا كان الحمل والسلب كلي عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يقولون ماذا؟ يقولون بأنه لا يمكن أن يجتمع أبدا. فهذا إذا الحد الأوسط صحيح يوجد عنده علاقة، ولكن علاقته بهذا هي علاقة حمل، علاقته بهذا علاقة سلب، وهذا السلب كلي. فإذا العلاقة اللي راح تربط بين الأصغر والأكبر اللي هو في النتيجة، هذه ممكن بعد يوجد الحد الأوسط؟ يقولون كلا. فيكون ماذا؟ يكون علاقة الأوسط، علاقة الأكبر بالأصغر، علاقة عدم لقاء، علاقة سلب، مع أنه إحنا بالنتيجة أصل القياس، أصلا القياس يعني يؤسس من أجل إثبات أنه توجد علاقة بين الأصغر وبين الأكبر، ليس أكثر من هذا. فيقول فيتباين الطرفان يعني الأصغر والأكبر، فتكون النسبة بينهما نسبة السلب. هسا هذا التباين ليس بالضرورة أن يكون تباينا بكل معنى الكلمة، التباين قد يكون من جميع الجهات، قد يكون تباين من جهات يعني أخرى، يعني من جهات نعبر عنها جزئية، يعني السلب، حالة السلب يعني لما يكون الوسط محمولا على واحد مسلوبا عن الآخر، هذه الحالة لما لا يمكن اجتماعهم في شيء واحد، العلاقة اللي بيناتهم علاقة سلب، لكن إما علاقة سلب كلي كما لو كان سالبة مع، يعني سلب كلي مع إيجاب كلي، وقد لا تكون لهذه الدرجة، تكون أقل من ذلك، لكن بالنتيجة لا يثبت أحدهما الآخر، العلاقة بينهما علاقة التباين، هو هذا عموم مقصود، فيكون عادي، لذلك تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما، لأن العلاقة على أقل تقدير العلاقة ماذا؟ علاقة سلب جزئي، لأنه الطرف الثاني ماذا؟ علاقة سلب كلي. لماذا تكون النتيجة دائما في الشكل الثاني سالب؟ يقول بعد هذه القاعدة، أنه إذا كان عندنا قياس وبين مقدمتيه اختلاف في الكيف، فالكيف الذي هو السلب هو الذي يكون متحكم. فيقول فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع خس المقدمتين، هذا شرط من الشروط، أنه إذا وقع بيناتهم، إذا وقع بين الطرفين علاقة سلب، يعني علاقة إيجاب وسلب مع الحد الوسط، ماذا يحصل عند ذلك؟ عند ذلك يكون العلاقة اللي تربط بيناتهم هي علاقة السلب دائما، لأنه ما دام شكل ثاني اذا فيه ما في اختلاف في الكيف، وما دام اختلاف في الكيف اذا واحد من الكيف هو السبب، فتكون النتيجه دائما متوافقه مع هذا اللي هو السبب، فالنتيجه في الشكل الثاني ستكون دائما سالبه، طبعا اما كليان واما جزئيا لا مشكله، لكن بالنتيجه ماذا؟ بالنتيجه تكون سالبه. هذا الاختلاف في الكيف في الشكل الثاني يتحكم بالنتيجة، من هنا يعني يقال هذا الشرط اللي هو شرط الاختلاف في الكيف، يعني بأنه لا يتوقع في الشكل الثاني أن يرى الإنسان نتيجة تتبع ماذا؟ تتبع يعني الإيجاب، وإنما تتبع ماذا؟ تتبع السهل. هذا الأول. الثاني كلية الكبرى، هذه القضية الكبرى المفروض أن تكون كلية. طبعا كلية الكبرى باعتبار أن الحال الذي عليه الأصغر يجب أن يكون مأخوذا من الحكم الذي جعل قاعدة. الحكم الذي جعل قاعدة من هو؟ الحكم الذي ثبت للأكبر. يعني في المثال اللي ذكرناه دائما اللي هو كل فاسق ترد شهادته، هذا الحكم هو يسمونه حكم الأكبر. هذا الحكم هذا هو حكم الأكبر. هذا الحكم في الأكبر يقولون إذا أردنا أن نضمن علاقة الأكبر بالأصغر المفروض أن تكون الكبرى كلية، لأنه الحال اللي عليه الأصغر إذا كانت يعني الكبرى كلية عند ذلك ما عند ذلك يمكن أن يندرج تحت أفراده، كما في هذا المثال نفسه اللي هو شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. فيقول لو كانت جزئية، يعني لو فرضنا أن، طبعا احنا ماذا نقول؟ أول اختلاف في الكيف، معنى إذا كانت الكبرى كلية ويعني كبرى كلية واختلاف في الكيف، معنى إحداهما موجبة والأخرى سالبة. فيقول لو افترضنا نحن نقبل بأن تكون الكبرى ليست كلية بل جزئية، واضح؟ هذا الآن هل يمكن من خلال جزئية الكبرى أن نستطيع إخراج حكم الأصغر حال الأكبر الأصغر مع الأكبر خارج الوسط؟ يمكن أو لا يمكن؟ فيقول لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف، هذا الشرط الأول، مع الاختلاف في الكيف لا يمكن أن نعلم حال الأصغر خارج الوسط، ما نعلم حال الوسط. هل علاقة الوسط مع الأكبر علاقة تلاقي أم علاقة تبادل؟ طبعا أنت قد يقال أنه ما دام إحدى القضيتين سالبة، يعني القضية ليست علاقة حمل، تقول نعم ليست علاقة حمل، هل يعني المطلوب هو علاقة الإيجاب فقط؟ نقول لا، ليس المطلوب علاقة الإيجاب، المطلوب أن تعلم علاقة أحدهما بالآخر فقط. حتى علاقة أحدهما علاقة أحد هذا الطرفين بالآخر إيجاب أو سلب، المهم أن تكون معلومة، هذا واحد. وثانيا أن تكون معلومة على نحو الافتراض، يعني دائما، لأن هذه قاعدة حتى نقول هذه القاعدة في هذا المقام. فيقول هذا الحال، حال الكبرى إذا ما كان كلية، إذا ما كانت الكبرى كلية بل كانت جزئية، عند ذلك مع وجود اختلاف في الكيف يقول لم يعلم حال الأصغر والأكبر، يعني الحال اللي هو شنو؟ حال مضطرد.
لو كان كبرى نعلم حال الأكبر والأصغر خارج الوسط،
هو هذا احنا نريد شنو؟ نريد انه يكون علمنا بحال الوسط، بحال الأصغر خارج والأكبر خارج الوسط بعلاقة ثابتة نؤسس لها. أما نقول أنه بيناتهم علاقة وعلاقة مسببة عن الكبرى التي هي جزئية ومع وجود اختلاف في الكيف، هذا يمكن أن نعلم بعلاقة نقول ثابتة؟ يقول كلا، لا نعلم هل هما متلاقيان أم لا، غير متلاقيين، لأنه بالنتيجة احنا نريد التلاقي كحالة ثابتة، نريد يعني ليس المهم عندنا التلاقي، قد يكون عدم التلاقي، لكن عدم التلاقي اللي هو ماذا؟ اللي هو حالة ثابتة. يقول هذا إذا كانت القضية جزئية هذا لا يعلم حال التلاقي بينهما ولا حال التباين بينهما. لا، خارج هذه العلاقة، هو الوسط عنده علاقة مع الأصغر.
لو أقول إحنا لو الوسط ما حقق العلاقة بده
القياس، لا مو خارج القياس، يعني لا
حال الأصغر والأكبر خارج
لا العلاقة الآن في الصغرى بين الوسط والأصغر، العلاقة في الكبرى بين الأكبر والوسط، خارج هاتين العلاقتين يلتقيان ولا؟ مخارج القياس لا، وإنما هذه علاقة هذا بهذا، هذا علاقة الوسط بالأصغر، هذه علاقة الوسط بالأكبر. هو الوسط خارج علاقة كل علاقة بكل واحد منهما، يجمع بينهما.
إذن هو أكبر مفهوم نسبي يعني
الوسط، لأنه عنده علاقة مشتركة مع هذا، عنده علاقة حامل أو سلب لا مشكلة مع هذه العلاقة. بعد خارج هاتين العلاقتين يمكن أن يؤدي إلى لقائهما أو إلى عدم لقائهما، فيقولون خارج الوسط، يعني خارج علاقته بهما على كل العلاحدة. هذا يسمونه ولا مو خارج القياس، وإنما النتيجة. هل توجد نتيجة ثابتة من علاقة مع هذا وعلاقة مع هذا سواء كانت إيجاب أو سلب؟ لا مشكلة. فلذلك يعبرون خارج الوسط، يعني خارج علاقته الخاصة. فيقول لأن الكبرى، يعني القضية المقدمة الكبرى، الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف، إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان على المنافاة بين الأصغر و فإذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر وبعض الأكبر، اللي هو يعني السلب الجزئي، ولا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر، لا تدل، يعني مسكوت عن كما نقول، كما لا تدلان على الملاقات. يعني شنو هذا؟ هم قد يتلاقيان، يقول نحن قد يتبايدان نحن، لكن لا يمكن أن نؤسس على مثل هذا التلاقي لأنه مو حالة معلومة، ولا يمكن أن نؤسس على هذا الاختلاف لأنه مو حالة معلومة. فإذا ما كان إذا ما استطعنا أن نوجد المقدمة اللي تكون كلية، فراح يصير ما راح يصير هذا الأمر. مثال ذلك ما هو؟ أسأل مثال. كل مشتر ذو ظلف، وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، فإنه لا ينتج السلب. بعض المشتر ليس بحيوان، ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر فإنه لا ينتج الإجابة، وهو بعض المشتري طائر، يعني لا ينتج إتاجا صحيحا. واضح؟ هذا اختلاف في الكيف والحالة. ماذا؟ أن الكبرى ليست كلية جزئية، هذا لا ينتج لا إجابة ولا سلب، لا ينتج إنتاجا صادقا. إن شاء الله ظروفه تأتي في الدرس القادم. بعده إذا مو واضح المطلب من ناحية التنظير، لأنه في التنظير قد يكون في صعوبة، أول ما نضرب مثال إليه وبعد ذلك ندخل بالضروب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.